بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. قال فيه سعد قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الجنة ثم احتسبه إلا الجنة. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، أي هو الذي يقبل عند الله، والمقصود العمل الخالص هو المقبول عند الله النافع في الآخرة وفي الدنيا. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولو أنفق أضعافها ولا يبتغي وجه الله ما ازداد بذلك إلا بعدا من الله، لقول الله عز وجل كما في القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشرك. ولحديث أبي هريرة في المنفق قال: إنما أنفقت ليقال جواد فيعمر به فيسحب على وجهه في النار. هذا هو النافع، أن يعني يكون العمل لله عز وجل، هذا هو النافع قل أو كثر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة، هذا هو الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دوني. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة. كل واحد من الثلاثة يتوسل إلى الله بإخلاصه، عمل خالص ما هو عمل فقط، سواء العفة عن الزنا لله، أو حفظ مال الفقير حتى أتاله لله، أو بر الوالدين لله. كل واحد فيما بينه وبين الله فعل ذلك خالص لوجه الله، ولا أنفع للقلوب من العمل لله سبحانه وتعالى، ولا أرق لها وأحسن لها وأصلح لها من ذلك. إنه إذا قام الإخلاص في القلب تبعه كل خير، وإذا قام الرياء والسمعة وفسد القلب فسدت الجوارح، نعوذ بالله. فإن المرائي يجعل ربه أهون الناظرين إليه، فيرائي الحاضرين والناس يرائي هؤلاء ويعرض عن ربه. مخلوقون بشر لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا شفاء ولا دفع شيء عنك ولا جلب خير لك، ما يملك شيء. عساك تسلم من شره، سلامة من شر كثير من الناس، مغنم غنيمة، مع ذلك رائيه. طيب لماذا ما تلاحظ نظر الله سبحانه؟ هو ناظر إليك، إلى قلبك وجوارحك وأقوالك وأفعالك، فيكون الله عندك أهون الناظرين، وأنك ترأي هؤلاء الناظرين البشر يحمدوك يذكروك بخير. أخي ذكروا بخير ولا هداية، أمشي رضا رب العالمين. إدخال الإخلاص في الرقاق أساسي، أمر أساسي، لأنه ينبني عليه غيره. عمل لوجه الله ما ألذه يا إخوان، تعمل عملا يسيرا لله تجد لذة في قلبك، تشعر بزيادة الإيمان. كلمة يعني في الخير ولو كان يسيرا، ولا أخص من العمل للناس إذا داخل الرياء حتى تنكر نفسك أن هذا وين رايح هذا العمل لمن. تدلوا بهذا الحديث على أن الصحبة تثبت بالتمييز، أنه إذا كان ميز يعني روايته وصحبته، أن التحمل وأن التحمل لا يشترط فيه البلوغ، إنما يشترط في الأداء أن يكون مميزا كذا، أما التحمل يتحمل ولو كان قبل ذلك. فمحمود بن الربيع صبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، تمضمض ومج في وجهه فعقل هذا المجة، فلما عقلها تحمل هذا الحديث وهذا الشيء في حالة هذا الصبا، وأداه بعد صلاحية أدائه. والكافر يتحمل في حال كفره ويسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، وإذا أسلم ورواه صارت رواياته معتبرة، وإن كان مخضرما يكون تابعيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كذا، ولا صحبة له إذا لم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي ورواياته صحيحة مقبولة. إذن فليس كل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم تثبت له الصحبة لاعتراض وجود المخضرمين، عاش في الجاهلية وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلام، بعض الخطبة، بعض المواعظ، بعض كذا، وما وفق الإسلام حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تحمل ذلك عنه فأداه. يقول محمود رضي الله عنه: سمعت عتبان بن مالك، بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أوسع من هذا. كان عتبان رضي الله عنه قد عمي، وبينه وبين مسجد قومه واد، بين الوادي يسيل، وما كان عنده قاعد يقوده، يخشى على نفسه من السيول، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. قال: يا رسول الله، أتيت إلى بيت صلي في مكان أتخذه مصلى، أي البركة، صلي في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فوعده لما كان من الغد أتاه: أين تحب أن أصلي؟ قال: في هذا المكان، أتخذه مسجدا وصلى في بيته. فثاب ناس بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثاب ناس من القرية اجتمعوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر عندهم في قريتهم عند عتبان بن مالك الأنصاري، عند هؤلاء الأنصار، وتغيب مالك بن الدخشم إلى الدخشن وقال الدخشن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين مالك لا أراه؟ قال: رجل ذاك منافق يا رسول الله، لا يحب الله ورسوله، يعني ما حضر، الناس حاضرون وما حضر، استدل بالقرينة يعني هو في الحارة وما حضر وكذا. قال: لا تقل ذلك، إنه شهد بدرا ودافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أنه ليس بمنافق، وإلا فالقرينة كانت ملصقة إن لم يكن ذلك الدفاع. وفيه سهولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث كان هينا لينا سهلا، المؤمن هين لينا سهل، المؤمن هين لينا سهل، يعني كان إذا دعا أحد أجابه. وقصة ما عتبان بن مالك لا تتعارض مع قصة ابن أم مكتوم أنه ما أذن له، لأن ابن أم مكتوم كان جليدا به قوة يستطيع أن يأتي، وله وربما له من يقوده، أما عتبان فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا عذر واضح العمى في الغزو وفي غيره حتى في الخروج للصلاة إن لم يجد من يقوده. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم شدة حال عتبان وضعف حاله عن مجيء الصلاة فعذره، ولم يعذر ابن أم مكتوم لقوته، وكان من المؤذنين، كان مؤذنا. وفيه أن أعمال ذوي الشأن تحسب حتى تصير أشياء معتبرة عند الناس تاريخية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عمله سنة وهدي، لكن هكذا اعتاد الناس أن ذوي الشأن أعمالهم تصير تاريخيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن مالك بن الدخشم لما قالوا إنه منافق، قال: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله ابتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا في سياق الدفاع عن رد عن عرض مالك بن الدخشم. هذا لن يلقى عبد الله عز وجل يوم القيامة، يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله، يلقى الله بكلمة التوحيد خالصة لم يشبها نفاق ولا رياء ولا ينقضها ناقض، يبتغي بها وجه الله. وهذا من شروط أن كلمة التوحيد النافعة إذا كان لله، من شروطها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، والثامن الكفر بالطاغوت أن يقولها خالصة، وإلا لو قالها كذب. ابن سلول كم كان يقولها مرات، هو شلته ابن سلول المنافق الكافر وأمثاله، يقولون لا إله إلا الله، وبعضهم كان يأذن بهذا، نادي بها نداء، ولا نفعتهم بشيء، والله ما نفعتهم شربة ماء. لهذا قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بعض الكفرة فوقهم في أدوار أخرى، أدوار فوقهم أبقعت من النار، الدرك الأسفل. فليلاحظ المسلم الإخلاص تماما إذا تكلم، ولاحظ الإخلاص جعل الله له بركة عظيمة في كلامه مسددة. وإذا فعل فعلا يلاحظ فيه الإخلاص سدده الله ووفقه وأقامه، وإذا تصدق بشيء هو فيه مخلص نفع الله بذلك جدا، جعلها ميزان حسناته. كل عمل فيه إخلاص عظيم عند الله، وجهه أصلا لله، هذا هو المرقق للقلوب والنافع لها. لهذا فتجد أقوى الناس إيمانا وأهل التوحيد، وأثبت الناس على دين الله أهل التوحيد أهل الإخلاص، وأبرك الناس في المجتمع أهل التوحيد هو الإخلاص، وأسد الناس رأيا أهل التوحيد، وعدد من هذه المناقب أهل التوحيد، وأسوأ ناس حالا في أمور الحالية والمآلية أهل الشرك والبدع، لا ترى عندهم توفيقا أبدا، لأن البدع تجر أصحابها إلى القسوة والشدة والخروج والفتنة وضيق الصدر، والشرك أسوأ حالا من ذلك. وهكذا حتى تجد صاحب ذلك الذي خالف الحق تجد عنده شيء من الكمائن في قلبه ما لا يجره إلى خير أو يحبب إليه الخير. الذين اهتدوا زادهم هدى، الهدى إنما يزداد في الصالحين، أما الباطل الله ما يزدادون إلا شرا، وتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه إلا من رحمه الله وهداه. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، سوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل، هذا حديث إلهي، ما لعبدي أي المؤمن، كذا جاء في بعض الفرق، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يعني احتسبه جعله عند الله، احتسب قريبي هذا عندك، صفيي هذا عندك، والدا ولدا قريبا محبوبا يحتسبه عند الله، لا إله إلا الله، لا أجور. هذا أبرك من التضجر والتسخط والصياح والنياح، وما لي يا رب ماذا صنعت، الله العافية. قال الحافظ رحمه الله، أضاف حديثها عن عتبان الذي قبله عن عتبان الذي قبله، ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ، نعم، ثم احتسبه، ما لعبد المؤمن، ما لعبد المؤمن أي ثواب، ولم أرى لفظ جزاء إلا في بعض الطرق، الحافظ يقول ثواب وجزاء كله. ثم احتسبه، قال الجوهري احتسب ولده إذا مات كبيرا، فإن مات صغيرا قيل أفرطه، وحتى صغير أو الكبير حتى ولو سقط، السقط مؤلم، هذا ولد حتى ولو كان سقطا، واحتسبه يؤجر، خاصة إذا كان قد نفخ فيه الروح يحتسبه. فلا يشترط الاحتساب إلا في من كان كبيرا والألم فيه أشد، بل كل عمل يحتسب عند الله. وليس هذا التفصيل مرادا هنا، بل المراد باحتسبه صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك. وأصل الحسبة بالكسر الأجرة، والاحتساب طلب الأجر من الله خالص، من الله تعالى خالص. لا ينافي الاحتساب أن يحصل حزن أو يبكي، لا ينافي هذا، لكن يبكي مع الرضا وهو محتسب، وإلا فقد دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده، إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو إن كان حزن وبكى محتسب. وأما أفعال الهمجيين اعتبار أنه إذا حصل موت قريب، يعني لا بكى عليه ولا دمع عين ولا حزن قلب يظهر أنه ما هو حزين بل فرحان، ويطلق الرصاص، ربما ضربه في الطبل والله كذب، كل هذا كذب، وربما امرأة تخرج تزغرد ويغمى عليها لأنها كذابة، تؤتى بولدها قتيل، قالوا خلاص زغردي ولدك، يعني الآن شهيد وولدك يأكل تفاح وكذا، يذهب يأكل تفاح من هذا الكذب، تخرج تزغرد هكذا من لسانها، وإذا بها ترى ولا تسقط من الحزن يغمى عليها. يا أخوان هذه ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو صدق أيضا وكذب، ولا الله يريد من العبد ذلك. الحزن حزن بشرط الاحتساب والصبر، إن لله وإن إليه راجعون يحتسبه. وحتى سجود الشكر ما هو مشروع عند الحزن كما يفعل بعض الإخوان، كان رأينا بعض مات ولده وقف السيارة على جنب لما سمع الجو فلان حصل له كذا حادث مات، وقف السيارة نزل يسجد، ولا هذا مشروع، سجود للشكر والشكر للنعمة، وهذا بابه الاحتساب والصبر والاسترجاع. وقد جعل الله لكل شيء قدرة، كل ذكر في موضعه وكل عمل في بابه. إلى هنا بارك الله فيكم.